بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الحديث أو هذا الباب كالتتمة للباب السابق، فقد مر معنا نظير لهذا المعنى في دروسنا السابقة وفي آخر الأحاديث أو في الأحاديث الأخيرة التي قرأناها في الباب الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. وعلى عادتنا قبل أن نتكلم فيما يستفاد من أحاديث الباب، نتكلم على بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في دروسنا السابقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي. ويونس بن عبد الأعلى الصدفي هذا من كبار أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، صحبه في مصر وتفقه به، وهو من كبار ومشاهير أصحابنا رواة المذهب الجديد. وأنتم تعلمون وذكرت لكم أكثر من مرة أن إمام الشافعي صنف في مصر مذهبه الجديد مخالفا به مذهبه القديم، طبعا في بعض المسائل تكلمنا على هذا بالتفصيل في بداية دروسنا على كتاب المنهاج. فيونس بن عبد الأعلى هذا من كبار أصحاب الشافعي ومن مشاهير رواة مذهبه الجديد في مصر، انتهت إليه رياسة العلماء بمصر، روى عن ابن عيينة والشافعي وابن وهب وطائفة، وروى عنه الإمام مسلم وإمام النسائي وابن ماجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت بمصر أحدا أعقل من يونس بن عبد الأعلى. توفي يونس رحمه الله سنة 64 و200. حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث هذا هو عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولى قيس بن سعد بن عبادة، أبو أمية المصري الفقيه المقرئ، من الأئمة المشهورين، روى عن أبيه والزهري وعمر بن شعيب وخلف، وروى عنه بكير بن الأشج شيخه، فروايته هذه تكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه الليث ومالك وابن وهب وخلف. قال الإمام ابن وهب: لو بقي لنا عمر فاحتجنا لماله، أي لو بقي لهم عمر ابن الحارث ما احتاجوا لإمام مالك ابن أنس. توفي عمر ابن الحارث سنة 48 و100، وخرج له الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال الإمام مسلم: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكرة بن سوادة. بكرة بن سوادة هذا هو ابن ثمامة الجذامي، أبو ثمامة البصري الفقيه أحد الأئمة، روى عن سهل بن سعد وحنش الصنعاني وزياد بن نافع وعبد الرحمن بن جبير وخلق، وروى عنه جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث والليث. توفي سنة 28 و100، وخرج له الإمام البخاري تعليقا، ثم تعرفون تعاليق الإمام البخاري، وخرج له الإمام مسلم والأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. أن بكرة بن سوادة تحدثه عن عبد الرحمن بن جبير. عبد الرحمن بن جبير هذا عبد الرحمن بن جبير مولى قريش، الفقيه المؤذن الفرضي، فرضي أي الذي اشتهر بعلم الفرائض. روى عن أبي ذر مرسلا، أي لم يتصل بأبي، لم يروي عن أبي ذر مباشرة، وإنما روى عنه مرسلا. وروى عن عبد الله بن عمرو فهو من التابعين، وروى عنه بكرة بن سوادة. توفي سنة 97 رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأما الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث، علاوة على المعنى السابق الذي ذكرناه في الدروس السابقة، فالمعنى واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، بر بها، مشفق عليها، مهتم لها، يبكي عليها. فتلا قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام، أي في أمته: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبعد هذا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. لم يقل كما قال إبراهيم عليه السلام، ولم يقل كما قال عيسى عليه السلام، وإنما أخذته الشفقة على أمته والرحمة بهم فبكى. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله. لا يريد الله بهذا أن يستفسر عما يبكي عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يعلم السر ويعلم العلن. ولذلك قال: فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم. الله تعالى يعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون الأمور جارية حسب الأسباب والمسببات. فذهب جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما يبكيه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بهم، وهذا إصداق قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث رفع اليدين في الدعاء، خلافا لما يقوله الجهلة المعاصرون الذين لا علم لهم بالسنن. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يده في مواطن كثيرة، منها في الحج ومنها في هذا الحديث. رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. فاستفاد الفقهاء من هذا أن الإنسان يرفع يديه في الدعاء. ومنها الفوائد في هذا الحديث البشارة العظيمة لهذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرضيه في أمته إلا أن يخرج كل أمته من النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الأحاديث السابقة أنه حينما يقف على الصراط ماذا يقول: اللهم سلم سلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في عرصات القيامة وهو يهتم لأمته وينصب لها ويشفعه الله تعالى بأمته كما مر معنا. في الأحاديث السابقة حتى يخرج من كان في قلبي أدنى 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 من مثقال ذرة من الخير. فهذا الحديث من أكثر الأحاديث رجاء لهذه الأمة. الله تعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسوءه في أمته. من هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، كل من آمن بمحمد، طبعا إيمان بمحمد بعد الإيمان بالله تعالى، كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة محمد، سواء عمل عمل الصديقين أو عمل عمل الفجار، ما دام يؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يأتي بمكفر حسب القواعد التي ذكرناها في بداية كتاب الإيمان، ولكنه يرتكب المعاصي، يقال له إنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسر على منهجها، لم يلتزم التطبيق ما أمر الله به، عصى، كانت له هنات، عصى من المعاصي من الصغائر أو من الكبائر. نحن أهل السنة والجماعة ما نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، سواء كان هذا الذنب من الكبائر أم كان هذا الذنب من الصغائر، وقد بينا الأدلة على هذا في بداية كتاب الإمام، وأسهبنا وأطلبنا في كل الكتاب الجزء الأول والثاني وهذا الثالث كلها تدور حول هذا المعنى. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم كل من آمن به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبكي على أمته، والله تعالى وعده ألا يسوءه في أمته، ولم يخصص الله تعالى، لم يخصص فئة دون فئة. أصلا الشفاعة لمن تكون؟ تكون لأصحاب الطاعات، تكون الشفاعة للمذنبين يوم القيامة. نحن عندنا ذكرنا أكثر من مرة أن أصحاب الكبائر بناء على معتقد أهل السنة والجماعة هؤلاء أمرهم إلى المشيئة، الله تعالى وعد بالعذاب، ولكن لله تعالى أن يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمرهم إلى المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبهم وإن شاء غفر لهم، فإن عذبهم فسوف يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجهم من النار. هذا إذا كان عنده ولو شيء يسير من العمل. ومن لم يعمل شيئا أبدا، اقتصر على الشهادتين فقط لا غير، هذا من الذي يشفع له؟ الله تعالى يشفع له كما مر معنا في الأحاديث السابقة. وربما ونسأل الله تعالى ذلك أن الله تعالى ما يعذبهم أبدا، فلا يسوء نبيه عليه الصلاة والسلام بأحد من أمته، يدخل جميع أمته إلى الجنة، لله تعالى أن يفعل هذا، وهذا ليس كثيرا ولا كبيرا على من الله تعالى وكرمه. فالعلماء يقولون إن هذا الحديث من أرجى الأحاديث عند الأمة الإسلامية، لأن الله تعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسوءه في أحد من أمته. والذين يحتاجون للشفاعة ويحتاجون يوم القيامة لمثل هذا هم أصحاب المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أصحاب الكبائر. أما أصحاب الصغائر فالصغيرة تكفرها الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها، إسباغ الوضوء على المكاره من مكفرات الذنوب والخطايا، كثرة الخطى إلى المساجد من مكفرات الذنوب والخطايا، انتظار الصلاة بعد الصلاة من مكفرات الذنوب والخطايا، التسبيح دبر الصلاة من مكفرات الذنوب والخطايا ولو كانت كزبد البحر. بقي أصحاب الكبائر أعاذنا الله تعالى منها، أصحاب الكبائر لهم عند الله تعالى أيضا رجاء، ألا وهو هذا الحديث. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لن يسوءه في أمته، وقال الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الإمام النووي ومن الفوائد في هذا الحديث بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم. لماذا أرسل الله جبريل؟ ألم يكن الله عالما بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يبقي يبكي شفقة على أمته. قال والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم، الحكمة إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في المحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه الله تعالى. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأما قوله تعالى ولا نسوءك أي في أمتك، فقال صاحب التحرير هو تأكيد للمعنى أي لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنه ويدخل الباقي النار. فقال تعالى نرضيك ولا ندخل عليك حزنا فلننجي الجميع والله أعلم، لأن بعض الأمة الذين دخلوا الجنة هؤلاء انتهت ما عندهم، ما في، ليست فيهم مشكلة الآن، وإنما هي في من يستحق النار، والله تعالى وعد نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرضيه في من يستحق النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تنالنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قص دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وحدثني عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخالف وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرة ثم نادى يا بني عبدي منافا إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحاه بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. أولا نترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم أيضا في الأحاديث السابقة. ففي الحديث الأول من أحاديث هذا الباب يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان. عفان هذا هو عفان بن مسلم ابن عبد الله الأنصاري مولى عزرة بن ثابت أبو عثمان البصري الصفار أحد الأئمة الأعلام روى عن هشام الدستوائي وشعبة وهمام وحماد بن سلمة وطبقتهم وروى عنه البخاري والإمام أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وخلائق. قال ابن عدي عفان أوثق من أن يقال فيه شيء إلا أن عفان هذا اختلط سنة 19 هو توفي سنة 20 و200 واختلط سنة 19 يعني قبل أن يموت بسنة ونحن نعلم أن المختلط لا تصح الرواية عنه. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي عندما تكلمنا على ترجمة سعيد بن أبي عروبة أنه قد اختلط في آخر حياته وقلنا إن من اختلط في آخر حياته أو اختلط في منتصف حياته ووجدنا له رواية في البخاري ومسلم فإننا نفهم من هذا أنهما إنما رويا عنه قبل أن يختلط وأما ما كان منه بعد الاختلاط فلا يرويان في كتابيهما شيئا عمن اختلط بعد الاختلاط. وأما في غير البخاري ومسلم فمن اختلط في آخر حياته يجب علينا أن نبحث عنه هل هذه الرواية كانت عنه قبل أن يختلط أم كانت عنه بعد الاختلاط. فإن كانت قبل الاختلاط قبلناها وإن كانت بعد الاختلاط رددناها. أما في البخاري ومسلم فإننا لا نبحث عن هذا لأننا نعلم أنهما لا يخرجان لمن اختلط إلا إذا كانت الرواية عنه قبل الاختلاط. وفي الحديث الثاني قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير هذا هو الفرسي أبو عمر الكوفي القبطي خرج له الستة روى عن جرير وعن جندب البجليين وعن أم عطية وخر، وروى عنه شهر بن حوشب وسليمان التيمي والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. قال العجلي ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن معين إنه اختلط، فهذا أيضا اختلط في آخر حياته، أيضا روايته هنا محمولة على أنها كانت قبل الاختلاط. توفي سنة 36 وقد جاوز 100، أي كان من المعمرين. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة. موسى بن طلحة هذا هو موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي المدني، تابعي جليل، روى عن أبيه وعثمان وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه ابن أخيه طلحة ابن يحيى وسماك، خرج له أيضا الستة في كتبهم. توفي سنة 300 ولو في البخاري طرد حديث. وفي الحديث الثالث يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. عبيد الله بن عمر القواريري هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، مولاهم أبو شعيب البصري القواريري، روى عن حماد بن زيد وأبي عوانة ويوسف بن الماجشون وفضيل بن عياض وطبقتهم، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة، فهو من شيوخ الإمام مسلم. قال جزرة ما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل البصرة منه، مات سنة 35 و200 عن 84 سنة. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هذا هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الواسط أحد الأعلام المشاهير، روى عن قدادة وابن المنتدر وإسماعيل السدي وخلف، وروى عنه شيبان بن فروخ والبخاري وخلف ابن هشام وقتيبة ومسدد وخلائق. توفي سنة 76 و100 وخرج له الستة أيضا في كتبهم. وفي الحديث الرابع يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع ويونس بن بكير. يونس بن بكير هذا ابن واصل الشيباني أبو بكر الكوفي الحافظ، روى عن الأعمش وهشام بن عروة وكهمس وخلق، وروى عنه أبو بكر بن أبي شيبة وهناد وأبو كريب وخلق. قال ابن معين إنه ثقة وضعفه النسائي، الإمام النسائي ضعف يونس بن بكير. قال أبو داود ليس بحجة، يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث، هذا كلام الأئمة في ابن بكير. إذا كيف خرج له الإمام مسلم هنا؟ إذا كنتم تذكرون نحن حينما تكلمنا على المسلم هنا عن يونس بن بكير لم يذكره أصلا، وإنما ذكره متابعة، والأحاديث المذكورة في هذا الباب كلها في هذا المعنى الذي رواه يونس بن بكير. توفي يونس رحمه الله تعالى سنة 99 و100. وفي الحديث السادس يقول الإمام مسلم حدثني عمرو الناقد. عمرو الناقد هذا هو عمرو بن محمد بن بكير بن شابور الناقد، أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة الحافظ، روى عنه هشيم وابن عيينة وحاتم بن إسماعيل، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، فهو من شيوخ الإمام مسلم والبخاري وأبي داود، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. توفي سنة 22 و200. وفي الحديث نفسه يقول الإمام مسلم حدثني عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو، ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي المعني أبو عمرو الكوفي نزيل بغداد، روى عن المسعود وزائدة وإسرائيل وخلق، وروى عنه البخاري وعمرو الناقد ومحمد بن يحيى وعبد بن حميد وخلق. توفي سنة 14 و200 عن 86 سنة. حدثني عمرو الناقد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة. زائدة هذا هو زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي أحد الأعلام، روى عن تماس بن حرب وزياد بن علاقة وعاصم بن بهدلة وعنه ابن عيينة وحسين الجعفي وابن المهدي. توفي غازيا في أرض الروم سنة 62 و200. وفي الحديث السابع يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق. قبيصة بن المخارق هذا وقبيصة بن المخارق ابن عبد الله بن شداد العامري صحابي له 6 أحاديث انفرد الإمام مسلم بحديث منها، روى عن أبي قلابة وأبي عثمان النهدي، وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. هذا ما يتعلق بالرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. وأما بالنسبة لموضوع الباب فالذي عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذه العناوين من صنع الإمام النووي وليست من صنع الإمام مسلم، وإلا فالإمام مسلم لم يعنون كما عنون الإمام البخاري، وإنما سرد أحاديثه سردا. هذا العنوان يتبادر لذهن الناس حينما يقرؤونه باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، أنه إذا مات على الكفر فهو في النار، سواء في ذلك أمات قبل البعثة أم مات بعد البعثة، سواء كان من أهل الفترة أم كان من أهل الدعوة. إلا أننا قد بينا في دروسنا السابقة أن معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أن أهل الفترة ناجون، وهم الناس الذين يقولون ما بين الأنبياء حينما تفتر شريعة الرسول بعد تفاول الأمد عليها وتندرس معالمها لا يستطيع الناس أن يتدينوا بدون سليم. فبعد موت موسى عليه الصلاة والسلام وبعد أن درست شريعته وقبل أن يبعث الله عيسى، الناس في آخر ذلك العصر بعد أن تتشوه معاني الشريعة وبعد أن تضيع معالمها يصير الناس أهل الفترة، والناس بعد عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد أن حرف الإنجيل وبدلت الشريعة وضاعت معالمها الناس أيضا صاروا أهل فترة. الناس الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام ومن بعده إسماعيل في الفترة القريبة لذلك العصر ما يوجد أهل الفترة، الناس مكلفون بالإيمان بما جاء به إبراهيم وبما جاء به إسماعيل، ولكن بعد أن تطاول الأمد على الناس ودرست معظم معالم الشريعة واختلط الحق بالباطل، السعي ما بين الصفا والمروة عبادة، كان عبادة الطواف في البيت كان عبادة، ولكن أدخل الناس عليه كثيرا من الأباطيل، فصارت المرأة تطوف حول البيت عارية وفي ظنها أنها تتعبد الله تعالى، هذا ظن خاطئ، هذا انحراف، ولكن هكذا كان الناس يعتقدون. نعم، فالناس قبل الأنبياء يسمون أهل الفترة. أهل الفترة هؤلاء قد ذكرت أكثر من مرة أنهم عند أهل السنة والجماعة ناجون، ليسوا بمعذبين. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يأتي الأمة رسول من الله تعالى ما تكون مكلفة. فالناس الذين ماتوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل الفترة، وفي معتقد أهل السنة والجماعة ناجون. يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، على فترة من الرسل بعد أن فترت الرسل ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس الذين كانوا في زمن الفترة ليسوا بمكلفين. كيف يكلفون؟ كيف يصلي؟ ما يعلم. كيف يحج؟ ما يعلم. كيف يعبد الله؟ ما يعلم. ما عنده نبي يبين له الشريعة الصادقة من الأباطيل التي هو عليها.
فليس بمكلف، خلافا للمعتزلة في هذا. المعتزلة يقولون لا، الإنسان ما دام عنده عقل فيجب عليه أن يعرف الله تعالى، والعقل مرشد إلى الله. فإذا قلنا لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا بعث الله رسولا وهو العقل. العقل أرسله الله إلى الإنسان وأعطاه الإنسان حتى يفكر به ويهتدي إلى الخالق، ويضربون على ذلك الأمثلة والقصص الكثيرة. والمسألة من المسائل والخلافية المشهورة ما بين أهل السنة والجماعة وما بين المعتزلة. طيب، إذن أهل الفترة ناجون بناء على الدليل القطعي في القرآن الكريم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا رسول لا عذاب لا تكليف. ولذلك نحن الآن حينما نعرف المكلف، نحن أهل السنة والجماعة، من هو المكلف الذي درستموه في أصول الفقه؟ المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، وتأهل للخطاب. فإذا كان بالغا عاقلا لكنه لم تبلغه الدعوة، بأن كان في شاهق جبل أو كانت في جوف الصحراء أو كان في الأدغال والغابات ولم يعرف شيئا عن النبي والرسول ولا شيء عن الدين، ليس بمكلف. حتى اليوم ليس بمكلف، لنفترض أن إنسان يعيش في القطب ما عنده معرفة عن الدين، غير مكلف. نفترض أن إنسانا يعيش في الربع الخالي مثلا، مثال، ما عنده معرفة عن الدين، ما يكلف. إنسان يعيش في الصحراء الكبرى ما نعرف صحراء نيفادا، ما يعرف شيء عن الدين، ما هو مكلف. عندنا نحن أهل السنة والجماعة ليس بمكلف، المكلف عندنا البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. فإذا بلغته الدعوة ولم يتأهل للخطاب أيضا ما يكون مكلفا، وقد شرحنا هذا في غير هذه المناسبة. وإنما أتكلم الآن على الموضوع باختصار التفسير بالكلام السابق الذي ذكرناه. هذه قواعدنا، أهل الفترة ناجون. طيب كيف النبي عليه الصلاة والسلام هنا يغس حينما سأله الصحابي قال له أين أبي؟ قال في النار. فربما تأثر الصحابي من هذا أو تألم، النبي عليه الصلاة والسلام حب أن يواسيه، فلما قفى أي استدبر أعطى قفاه، ناله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أبي وأباك في النار. ونحن نعلم ربما كان والد هذا الصحابي ممن أدرك عهد الدعوة ولم يسلم، مسألة لا إشكال فيها، ولا نستطيع أن نتحكم، لا نستطيع أن نقول إنه كان في الجاهلية أو أنه أدرك الدعوة. إن كان قد أدرك الدعوة فدخوله في النار واضح، لأنه ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الجاهلية ففيه إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لا تحزن إن أبي وأباك في النار، لكننا نقطع بأن أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، لا يوجد عنده دعوة نبي ولا يوجد عنده الشريعة أمر باتباعها. فماذا نعمل في هذه الحالة؟ وسيأتي معنا في الباب التالي عن عبد الله بن جدعان أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه أيضا أنه في نار جهنم. عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المسكين، فهذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل رب، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه نصوص، النبي ينص على أن أباه في النار وأن عبد الله بن جدعان في النار، ونص على أناس آخرين بأعيانهم منهم حاتم الطائي وامرؤ القيس، وأناس ذكرنا هذا الموضوع مرات كثيرة. ماذا نعمل نحن في هذه الحالة؟ الآن هذا الكتاب الصحيح لا خلاف في الحديث، القواعد العامة عندنا في الشريعة تقول بأن أهل الفترة ناجون، وهذا الحديث بذاته ينص على أن والد رسول الله في النار، وأن عبد الله بن جدعان في النار، وأن أبا هذا الصحابي في النار، مع أنهم جميعا قد ماتوا في الجاهلية قبل الإسلام. لأصحابنا من علماء التوحيد والعقيدة في هذا الموضوع قولان. هذا الذي عليه الأشاعرة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة وغيرهم، لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول أن أهل الفترة ناجوا، وهذا الحديث ورد في أشخاص بأعيانهم لعلة بهم لا يعلمها إلا الله. هناك علة خاصة ما اطلعنا عليها، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء الناس مستثنون من أهل الفترة، مستثنون من أهل الفترة. ربما كانوا قد بلغتهم دعوة صادقة ولم يستجيبوا لها، ربما ما ندري، وربما لأشياء معينة نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم في النار. نفهم الحديث ونؤمن به كما ورد ونجريه على ظاهره ونقول هذا ما يغير قواعدنا. أهل الفترة ناجون بناء على الدليل القرآني، وفي نفس الوقت هؤلاء الناس نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في نار جهنم فهم في نار جهنم. هذا أحد القولين لأهل السنة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. والقول الثاني قالوا الأدلة التي أثبتت أهل الفترة، أدلة أهل الفترة أدلة قطعية من القرآن الكريم، نص الله على الفترة على فترة من الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا من القواعد الثابتة القطعية عند أهل السنة والجماعة. والأحاديث التي وردت في أناس بأعيان إنما هي أخبار وآحاد. فنحن يوجد عندنا الآن دليلان متعارضان، أحدهما قطعي والآخر ظني، وحينما نلجأ إلى الترجيح في هذه الحالة فإننا نرجح الدليل القطعي على الدليل الظني، فنقول إن هذا خبر آحاد، وخبر الآحاد ما يعارض القرآن الكريم، ما يعارض الدليل القطعي، وبناء على ذلك قالوا لا نعمل بظاهر هذا الخبر. ليس لأنهم يردون أخبار الآحاد، فأخبار الآحاد يجب العمل بها بإجماع علماء الأمة، ومن رد خبر الآحاد قال ما يريد أن يعمل بخبر واحد مطلقا كفر هذا. نعم نبرئ أي مسلم من أن يقول هذا. طيب لماذا لم يعمل أهل السنة والجماعة بظاهر هذا الحديث؟ قالوا نحن نعمل بخبر الآحاد، لكن شريطة ألا يكون معارضا بمعارض، فإذا تعارض دليلان عندنا قواعد الأصول الفقه العامة، إذا تعارض دليلان عندنا العمل بالدليلين أولى من إهمالهما وإهمال أحدهما. فإذا لم نستطع وكان أحدهما ناسخا للآخر نجأنا إلى النسخ، فإذا لم نستطع ما وجدنا مبررا ماذا نعمل؟ قال إذا كان أحدهما قطعي والآخر ظني نرجح القطعي على الظني، نرجح القطعي على الظني، فنعمل بالقطعي ونترك الظني. وعلى هذا إذا تعارض عام وخاص، تعارض المطلق والمقيد، وهي المباحث الأصولية المعروفة المشهورة، وعلى هذا قامت مباحث التعادل والترجيح التي دونها علماء أصول الفقه. إذا تعارض دليلان، دليل قطعي ودليل ظني، ولم نستطع أن نوفق بينهما فلا بد أن نرجح الدليل القطعي على الدليل الظني. فإذا استطعنا أن نوفق بينهما بأي نوع من أنواع التوفيق لا بد أن نلجأ إلى هذا، فإذا تعارضا رجحنا الدليل القطعي على الدليل الظني. وليس معنى ذلك أننا نرد الخبر الظني، وإنما هنا اضطررنا لئلا نعمل به لأنه معارض لدليل قطعي لا مجال لتأويله، لا مجال لتأويله. فلذا أهل السنة لهم في هذه المسألة قولان. قول الأول أن القاعدة كما هي، وهؤلاء مستثنون منها الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بذاته دليل على مذهب أهل السنة والجماعة في أن أهل الفترة ناجوا. لأنه لو كان الناس يعلمون أن أهل الفترة في النار كما يقول المعتزلة ما كان سأل الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان قال له أين أبي، ما في داعي لهذا السؤال، كفار كلهم كانوا كفار في نار جهنم، ما كان في داعي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي. فإذن القول الأول نقول القاعدة كما هي وهؤلاء مستثنون من القاعدة. والقول الثاني أن هذا خبر آحاد معارض بدليل أقوى منه، فنحن نعمل في هذه الحالة بالدليل الأقوى ونترك الدليل الأقل شأنا. لو تعارض عندنا حديثان في البخاري ومسلم، من الذي يرجح؟ يرجح البخاري. لو تعارض عندنا مسلم مع أبي داود، من الذي يرجح؟ مسلم. لو تعارض أبو داود مثلا مع ابن ماجه، من الذي يرجح؟ يرجح أبو داود. نحن نلجأ إلى الترجيح عند التعادل والتعارض، فما إذا لم نستطع أن نوفق بين الأحاديث لابد لنا أن نلجأ إلى هذه القاعدة. ودليل أهل السنة والجماعة في أهل الفترة قطعي، وهذه أخبار ظنية، وبناء على ذلك رجح العلماء القطعي على الظن. وربما يعني القول الثاني أيضا وارد، لأن أهل الفترة ناجون وأن هؤلاء الناس في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مستثنون من قاعدة أهل الفترة التي قال بها أهل السنة والجماعة. إمام النووي رحمه الله تعالى لم يفصل في هذا الموضوع هنا اعتمادا على ما ذكره في أماكن أخرى أو بناء على ما اختاره من القول الثاني الذي ذكرناه لأهل السنة، لأن هذه الأحاديث تستثني أناسا بأعيانهم من أهل الفترة وتنص على أنهم في النار. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. طيب استدرك الإمام النووي، قال نفترض أنه إنسانا سأل هل هذا مكلف يعني مع أهل الفترة، قال وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم. انظر إلى العلة، الإمام النووي ماشي على القول الثاني لأهل السنة والجماعة أن أهل الفترة ناجون، إلا أن هؤلاء الناس الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغتهم بعلة خاصة من أهل النار، قال كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، وبناء على ذلك لم يؤمنوا بها فاستحقوا العقاب بالنار. وأما من لم تبلغهم دعوة النبي فهم ما زالوا على قاعدتنا من أنهم ناجون. وهذا القول هو الأسلم ويخرجنا من مشكلة رد خبر آحاد صحيح رواه الإمام مسلم. يعني هذا القول الذي ذكره الإمام النووي هنا وهو القول الأول لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة ربما يكون أولى، لأنه يخرجنا من الحرج بالكلام على حديث رواه الإمام مسلم وغيره في الأحاديث الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، قال هو من حسن العشرة للتسلية، أي قاله لهذا الرجل الصحابي السائل للتسلية بالاشتراك في المصيبة، ومعنى قفى أي أعطى قفاه منصرفا. وأما بقية أحاديث الباب فكلكم تعرفونها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي عليه الصلاة والسلام جمع أهله جميعا وبدأ يناديهم، ينادي كل جماعة بأسمائهم أو بألقابهم أو بأعيانهم ويخوفهم الله تعالى ويقول لهم إني لا أملك لكم من الله شيء، يريد أن يحثهم على العمل صالح. فيوم القيامة ما ينفع الإنسان نسبه إذا بطأ به عمله، لأن الإنسان يوم القيامة يأخذ بما عمل ولا ينفعه لا جاه ولا مال ولا نسب ولا قرابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس جميعا، حتى نادى عمه ونادى عمته ونادى ابنته، نادى أقرب المقربين إليه وقالوا إني لا أملك لكم من الله شيئا. قالوا إلا أن لي رحما، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها، كلاهما صحيح. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى رويناه بالكسر أي ببلالها، قال ورأيت للخطابي أنه بالفتح، وقال صاحب المطالع رويناه بكسر الباء وفتحها، كلاهما صحيح. والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيصل أرحامه، فشبه قطيعة الرحم بالحرارة وشبه وصلها بالماء الذي يطفئ الحرارة، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم، أي صلوا أرحامكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه، يربأ أهله أي يحفظهم ويتطلع لهم، ينظر لهم هل من الذي جاءهم أو هل جاءهم عدو، يحفظ لهم الطريق يصده لهم. ويقال للذي يفعل ذلك ربئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه، أي أن يسبقه العدو، فجعل يهتف يا صباحا، أي ينادي من بعيد بهذه العبارة وهذه الكلمة، اعتاد الناس أنهم ينادون بها عند وقوع أمر عظيم، يريدون أن يستحثوا الناس وأن يستنفرون فينادي بهذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستنفر قومه وأقرباءه من أجل الإيمان بالله تعالى. عندنا في الحديث السادس أو التاسع الذي رواه مسلم في هذا الباب عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، هكذا قرأ الآية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين. ونحن نقرأ الآية اليوم في القرآن الكريم لا توجد في هذه الزيادة، وأنذر عشيرتك الأقربين لا في هذه الزيادة. قال ربما كانت هذه قرآنا قد نزل ثم نسخ، ونحن عندنا في مباحث النسخ في عندنا آيات نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، نسخ أنواع كثيرة جدا تدرسونه في مباحث النسخ في أصول الفقه. في بعض أنواع النسخ آية منسوخة الحكم ولكنها ثابتة التلاوة، نسوها اليوم كقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية نسوها اليوم ولكن حكمها منسوخ. المرأة إذا مات زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فالآية الأولى منسوخة الحكم باقية التلاوة نتلوها اليوم وتعطى كل أحكام القرآن، ومن جحد حرفا واحدا منها كفر صار مرتدا، هي قرآن قطعا نسخ حكمه وبقيت تلاوته. وعندنا نوع آخر من النسخ، آيات نسخت تلاوتها وبقي حكمها، نسخت تلاوتها وبقي حكمها. من ذلك ما قالته السيدة عائشة كان أول ما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات، هذه نسخت تلاوتها، ما هي موجودة في القرآن الكريم، لا يوجد في القرآن الكريم إن خمس رضعات تحرم ولكن حكمها ثابت عند بعض الفقهاء، نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وهناك آيات نسخت تلاوتها ونسخ حكمها، وذلك كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا نسخت تلاوتها ونسخ حكمها. من الآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، موجود في البخاري وفي الصحيح، فهذه الآية نسخت تلاوتها ولكن بقي حكمها. هذه ثلاث أنواع من النسخ، نسخ الحكم وبقيت التلاوة، نسخت التلاوة وبقي الحكم، أو نسخ التلاوة ونسخ الحكم مثل كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم. فهنا ربما كان هذا أو ظاهر الكلام اللي هنا في مسلم أن هذا كان قرآنا و وبعد ذلك نسخت تلاوته، نسخت تلاوته.
وانذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، الذي نقرأه اليوم وانذر عشيرتك الأقربين.
طيب، نحن قلنا إذا نسخت حكم وبقيت التلاوة تعتبر قرآنا، ومن جحد منها حرفا فقد كفر لأنها متواترة. طيب النوع الثاني مثل هذا الذي معنا، ورهطك منهم المخلصين، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا نسخت تلاوته وبقي حكمه، هل نعطي التلاوة هذه حكم القرآن؟ قال ما نعطي حكم القرآن بالإجماع، ما تعطى حكم القرآن أبدا. يجوز للجنوب أن يقرأها، ويجوز للمحدث أن يمسها، كانت قرآنا نسخت تلاوته وإن كان حكمه ثابتا، لكن تعطى حكم أخبار الآحاد، تعطى حكم أخبار الآحاد، يخصص بها العام ويقيد بها المطلق. ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوب التتابع في صيام الكفارة لقراءة عبد الله بن عباس، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، أعطيت حكم خبر الواحد، هذه ما هي قرآن؟ قال بقي حكمها ونسخ تلاوتها، تعطى حكم خبر الواحد. ومباحث النسخ في هذا الموضوع كثيرة ومتعددة، وصوره إن شاء الله تقرؤونها بالتفصيل في مباحث النسخ في أصول الفقه. ومن هذا أيضا في الحديث، في آخر الحديث، هذا الحديث بذاته في آخره، فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب، بزيادة قد، قال كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة، أي هكذا قرأ الأعمش هذه السورة إلى آخره بزيادة حرف قد، ويأتي فيه ما ذكرناه عن الكلام في ورقتك منهم المخلصين. إن كان الأعمش قد ذكر هذه الزيادة على أنها قرآن كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.